الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا لقاء مبارك من برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه السباع. وقد يقول قائل: كيف تتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان كهذا؟ السباع مفردة وهي جمع لكلمة سبع، وقد وردت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديثه أو حتى في أخباره. فنحن نتدارس السيرة من وجه آخر غير طريقة أهل السير المعهودة، وهي قضية التتبع التاريخي. السباع كما قلنا جمع سبع، وتنطق بسكون الباء وضمها. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال جل وعلا: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآيات، والآية معروفة من سورة المائدة. السبع جاء في السيرة على طرائق. جاء في خبر صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها. صفية أخت حمزة ابن عبد المطلب، وحمزة أبلى بلاء عظيما يوم بدر، جعل ذلك القرشيين ينقمون عليه، فقتله وحشي بن حرب يوم أحد، طعنه بحربة كانت معه، ثم لما سقط رضي الله عنه وأرضاه شهيدا مقتولا، جاء القرشيون فبقروا بطنه ومثلوا به، فلما وضعت الحرب أوزارها وأخذ صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، وذهبت قريش إلى مكة وانجل الأمر، وقف صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة، وقد ورد أنه قال: لم أقف موقفا أغيض علي منه، لما رأى القرشيين قد مثلوا بجسد عمه وأخيه من الرضاعة، أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام حينها: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يجمعه الله من بطون الطير والسباع. فهذه مفردة السباع وردت هنا في خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. صفية أخته، أي أخت حمزة، والنبي عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعرها ويعلم حقها، إذ أن هذا أخوها، فما أحب عليه الصلاة والسلام أن يتركه على هذه الحالة، لما في ذلك من أن صفية قد تبتلى فيصيبها الجزع المنهي عنه، لكن مواراته ودفنه رضي الله عنه وأرضاه أكرم له من وجه، وعملا بما شرع الله لنا من وجه، وأمر آخر فيه شيء مما يقلل الحزن على صفية رضي الله عنها وأرضاها، بخلاف ما لو ترك فجاءت السباع تأكله والطير تنهش منه. وقد كانت العرب تفعل هذا بقتلاها، عندما يأتي أحدهم، يأتي قوم فيغيرون على قوم، فعندما تنجلي الأمر ويفر المغلوب يترك الغالب أجساد من قتلوا للسباع والطير، وكانوا يتفاخرون بهذا. يقول النابغة الذبياني: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. موضع الشاهد أن الطير تتبعهم لعلمها أنها ستقف على قتلى تنهش منهم. فهنا وردت كلمة السباع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب، وهذا يتعلق بشيء حاضر، بشيء كائن في زمن النبوة. هذا شيء كائن في زمن النبوة يقابله شيء غيبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن الساعة لا يعلم حينها ووقتها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها. وهذا أمر مما أجمع المسلمون عليه. لكنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا ببعض أشراط الساعة، وربنا يقول فقد جاء أشراطها، فهذا غيب طواه الله عز وجل عنا، وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعضه، والرسول مأمور أن يبلغ الأمانة، أن يبلغ الرسالة وأن يؤدي الأمانة، فبلغنا صلى الله عليه وسلم ما بلغه الله وإياه وما أطلعه الله عليه من الغيب. مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة أن كثيرا من المألوفات تتغير، فتتغير المألوفات أولا في العالم السفلي في عالم الأرض، ثم يعقبها تغير في العالم العلوي في السماء، وربنا يقول إذا الشمس كورت، وربنا يقول إذا السماء انفطرت، وربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى أن قال خسف القمر وجمع الشمس والقمر، كل ذلك قاله الله عز وجل في كتابه العظيم. مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد أقسم على قوله، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وقد جاء في مناسبة هذا الحديث أن أعرابيا جاءه ذئب إلى جاء ذئب إلى غنمه فأخذ منها واحدة، فتبعه الأعرابي حتى استطاع أن يسترجع الشاة منه، فإذا بالذئب أقع على ذنبه وقال فمن لها يوم السبع. فلما قال ذلك تعجب الأعرابي كيف أن الذئب يتكلم، فأخذ غنمه حتى أتى المدينة فجعلها في زاوية من زواياها، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. ونحن نعلم يقينا أن هذا اليوم غير حاصل، لكننا نعلم يقينا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون قبيل القيامة، وهو إرهاصات لدنوها وقربها. وبعض العلماء فهم من هذا من هذه الأحاديث وأضرابها مما هو خروج عن المألوف أن ذلك فيه تثبيت للمؤمنين، فإن الإنسان إذا رأى شيئا غير إذا رأى المؤمن شيئا غير مألوفا علم أن الساعة قربت، فإذا علم أن الساعة قربت تمسك بدينه وعظم إيمانه، وهذا شيء جبلت عليه النفوس. فأنت ترى الإنسان ربما يسرف على نفسه في المعاصي، لكن لو أنه قدر أصابه مرض أو خوف بشيء معين فإنه تجد أنك تجد فيه أنه يتراجع عن ذلك الإسراف في المعاصي ويؤوب إلى ربه، وهذا مهما قلنا فيه فهو من دلالة خير ومن حسن التوفيق من رب العالمين لبعض عباده، أن الله عز وجل يخوف أو يختم له بخير أو يكون ثمة شيء يجعله يعود إلى ربه ويؤوب إلى خالقه ويتوب إلى مولاه. المراد من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. كذلك جاءت السباع في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا الحديث جعله العلماء مخصصا لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهذا مما حرمه الله عز وجل في كتابه. والسنة تبين ما أجمله القرآن، وربما خصصته كما في هذا الحديث المبارك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء وهذا قليل بقي على الآية، وجمهور العلماء جمع ما بين الآية وجمع ما بين الآية والحديث. وابن سينا يقول لا يجتمع في حيوان ناب وقرن، لا يجتمع في حيوان ناب وقرن، الذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وهذا كما قلت جمهور أهل العلم عليه. لكن تبقى مسألة كثيرا ما الفقهاء يتعرضون لها في مثل هذه القضية، وهو في قضية الضبع، فالضبع له ناب بالاتفاق، ومع ذلك قال بعض أهل العلم بجواز أكل لحمه، والذين قالوا بجواز أكل لحمه عمدتهم حديث جابر أصيد هو؟ قال نعم. قيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا الحديث تمسك به كثير من بعض العلماء على أن أكل الضبع يجوز، إذ أن عندهم هذا الحديث نص في الأمر. وممن قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، وانتصر له ابن القيم. وابن القيم رحمه الله يقول بأن الضبع له ناب، لأن هذا ليس محل نزاع، لكنه يقول إن خصيصة أخرى في التحريم ليست موجودة في الضبع وهي العدوان على الناس، لا يعدو على الناس. قال فكونه لا يعدو على الناس هو الذي جعله حلالا مباحا، وفي هذا نظر، بل وأي نظر. ولذلك قال بعض العلماء من فقهاء المالكية، قال في هذا قولا جميلا: فهؤلاء الذين يرون إباحة أكل الضبع يرون حرمة أكل الثعلب. فهذا المالكي الفقيه يقول ماذا؟ يقول: وتعجب ممن يرى حرمة أكل الثعلب وهو إنما يفترس الدواجن، ثم يبيح أكل الضبع وهو يفترس بني آدم. وهذا منطق عقلي، ولا بد من إعمال العقل في صحيح النقل، لا بد من إعمال العقل في صحيح النقل. نحن لا نقول إن العقل حاكم على النقل، النقل مقدم، لكن ثمة أمور يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام رب العزة والجلال، أنها ليست تعبدية محضة، فتفهم عن طريق العقل، عن طريق الفهم. أن الإنسان يقيس الأشباه والنظائر والعلل ومقاصد الشريعة، وهذا باب عظيم ينبغي أن تجري فيه أقدام الفقهاء، وأن لا يكتفى بالنقل المجرد، وإنما ينبغي أن يحرص طالب العلم، يحرص العالم، يحرص المتصدر على نفع الأمة، على أن يعمل عقله في النصوص الشرعية. ومقولة من يقول ما ترك الأول للآخر شيئا، هذا قول غير سديد، غير سليم، هذا يجهز على الشرع من حيث لا يدري. هذا كتاب الله حكم عدل، وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها، وهي مورد عذب ومضمار واسع وطريق ممتد تجري فيه أقدام العلماء. وفي كل زمان أنت ترى تقع مسائل وتقع نوازل، فلا بد من جهابذة علماء يعملون عقولهم فيما بين أيديهم من النصوص، والنصوص فيها في مكنونها في طياتها الكثير، والكثير مما يعين الناس على أمر دينهم وأمر دنياهم. بهذا تستقيم النصوص الدالة على عالمية الإسلام، وعلى أن هذا الكتاب المبين كتاب خالد إلى يوم القيامة. لكننا إن قيدنا الناس وقلنا لهم في كل قول تقولونه لا بد لكم من أحد قال ذلك القول قبلكم، طالبنا الناس بما هو معجز، بل حكمنا من في القبور فيما هو مشاهد اليوم مما لم يروه ولم يدر على خلدهم يوما أنه سيقع، وفي هذا ظلم لنا وظلم لهم. والإنسان ينبغي أن يخلص نيته، وأن يجتهد ما أمكن الاجتهاد، وأن يعظم أقوال من سلف. ذهب مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة الراشدين الذين أمرنا باتباعهم من بعده كلها تدل على هذا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما احتاج الناس إلى جمع القرآن جمعه أبو بكر، ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ولما احتاج الناس إلى الدواوين أنفذها عمر، ولم ينفذها أبو بكر من قبله. ولما احتاج الناس في زمن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لما احتاج الناس في عهده إلى أن يسك الدرهم والدينار، سك الدرهم والدينار حتى يتعامل الناس بها. فهؤلاء الأفذاذ والشيخان في المقدمة كلهم صنعوا ما لم يصنعه من قبلهم، لكنهم علموا أن الحاجة ملحة والدعوة قائمة والأمر يتطلب ذلك. فهذا كله من فهمهم لدين ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا كله في الحديث عن السباع كما قلت وقد استطردت كثيرا، لكن المراد أن يفقى عن الله عز وجل كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. إذا تحدثنا عن ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأحد أبناء أبي لهب، وكان هذا قد تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها قبل أن يدخل عليها. فقال دعا عليه الصلاة والسلام عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فمضى في سفر له، قيل إنه إلى الشام في ركب من أهل الإشراك معه، حتى إذا ناموا ومروا على أجمة فيها أسد خافوا منه. فلما تذكر هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر كما قال الله، ولكن أخبر الله أنهم يجحدون بآيات ربهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جعلوه في وسطهم حتى يجعل الطمأنينة تدخل إلى قلبه. فجاء السبع وتجاوزهم جميعا حتى وصل إليه وافترسه فمات دونهم، فتحققت فيه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أن السبع هنا كان سببا في هلاك ظالم، فإن السبع كان سببا في نجاة صالح، وذلك العبد الصالح هو سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، رمى به البحر ذات يوم إلى أجمة ملتفة الأشجار، فلما شعر بضياعه وهلاكه إذا بأسد، فلما رآه الأسد ورأى سفينة الأسد قال سفينة يا أبا الحارث، وهي كنية تقولها العرب للأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه ودنا من سفينة وحمله حتى أخرجه من الأجمة، حتى أخرجه من الأجمة. فسبحان من كتب حتى في صدور هذه الدواب محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم قد لا يكون الأمر على إطلاقه، لكن المراد كيف أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت هذا الصحابي والمولى رضي الله عنه وأرضاه في ذلك المعترك الذي خاضه. فعلى هذا مما نتوسل به إلى ربنا جل وعلا عظيم محبتنا وإيماننا وتصديقنا وموالاتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والموفق يقول يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. فانظر سبع يقتل عدوه وسبع ينقذ وليه، سبع يقتل عدوه وسبع ينقذ وليه، وكل ذلك ما كان ليكون لولا قدر الله تبارك وتعالى. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكل من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب فهو موفق، وكلما عظم تعلقك بنبيك صلى الله عليه وسلم بسبب كان ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى لك. ولا نقصد بالتعلق قضية الدعاء، هذا لا يقول به عاقل، لكن نقصد التعلق المحبة الإيمان اتباع سنته التماس هديه العمل بوصية من وصاياه، وأضراب ذلك من الطرائق نيل مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في حلقة هذا المساء المبارك من برنامجكم خاتم النبيين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.